أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، وأنا مسرور بأن أكون معكم وفي هذه اللقاءات العلمية والمدارسات الشرعية لمسائل تمت الحاجة إليها، ونستعين بالله جل وعلا على تجليتها وإيضاحها. عسى الله أن ينفعنا وأن ينفع الإخوة جميعا بكل خير. نعم،
نكمل في هذه الحلقة بإذن الله ما ابتدأناه في الحلقة الماضية لمسائل تابعة لما يختلف به عدد الطلاق وغيره.
نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إن ربنا جواد كريم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا العلوم وأن يرزقنا الفهوم وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يجعلنا على هذا الحق سائرين مهتدين منتفعين غير زائرين ولا منحرفين، إن ربنا جواد كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شك في الطلاق. هذه من المسائل المهمة والتي تكثر الحاجة إليها، وهو حصول الشك في الطلاق. هل طلقت؟ لم أطلق؟ حصل مني كذا؟ فالأصل عدم الطلاق، والأصل بقاء النكاح، وهذا باب من الشيطان يدخل به يفسد على الإنسان طمأنينته، وقد يتسوغ بذلك لإفساد الزوجية بينهما، فإنه لا يزال ببعض ضعاف النفوس: ليست زوجة، طلقتها، مقامك بها مقام محرم، حتى يقول: إذن أطلقها حتى أسلم، فيوقعه الشيطان في الشرك ويحصل عليه البلاء. فنقول: من جاءه الشيطان فشك، هل طلقت؟ لم أطلق؟ أنا قلت لم فالأصل عدم وقوع الطلاق. وهذا بالنسبة لمن ليس عنده وسوسة. أما من هو موسوس به، يقال موسوس به، وقد ويصح أن يقال موسوس باعتبار أن الوسوسة حاصلة عنده فيصح نسبتها إليه، فنقول: أما هذا فينبغي له ألا يلقي للشيطان بالا، لأنه لا يزال به في الوسوسة في الطلاق، ثم ينتقل به إلى شيء أعظم حتى يصل به إلى أصل عقيدته وأصل دينه، فلا ينبغي له أن يفتح هذا الباب. ولذلك جاء بعض من وسوس بهم، من حصلت بهم الوسوسة، إلى الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى، فقال له: يا إمام، إني أنغمس في نهر دجلة ثم أرى أني لم أغتسل. فقال: لا صلاة عليك. قال: كيف ذاك يا إمام؟ قال: أنت مجنون. فأراد أن يقطع عليه هذا الدابر وأن يبين له إما أن تستقيم على أمر صحيح وألا تذعن لشيطانك الذي يسيطر عليك حتى تعظم منه الوساوس، والذي يسمى عند أهل الطب الوسوسة القهرية وغيرها. فمتى ما كان من الإنسان دربة إلى أن لا يلقي لذلك بالا فإنه ينجو. وأنا بالمناسبة أبين على أنه ليس أحد منا ينجو من ذلك، يعني الذي تحس به أنت أو يحس به الآخر أو يحس به الثالث يأتيني في الوضوء ويأتيني في الصلاة ويأتيني في الزكاة ويأتيني في ما يتعلق بأمر النكاح والطلاق وغيرها، كلنا يأتي، لكن من الناس من يمنع هذا الباب ويغلق دابر ويقطع دابر الشيطان في ذلك. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المقصود ليس هو سماع حقيقة سماع الصوت، وإنما أن يحصل منه يقين بذلك، حتى ولو أحس بحركة في وكاء السه الذي هو مخرج الريح. نعم، فإن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدته أو يسحب شعرة فيها، وهذا من حبائل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا من قطع هذا الدابر يسلم، ومن كان ضعيفا إما في ديانته أو في قلبه وعقله، ففي الغالب أنه، لأن بعض الناس قوي في ديانته لكنه ضعيف في عقله، وبعضهم يجتمع له الضعف فيهما جميعا، فلا يزال ميدانا للشيطان يلعب به كيف يشاء. وكم من الناس الذين حصل منهم تطليق وضياع أسرهم وتفرق بيوتاتهم بسبب ذلك. فنقول أما إذا كان موسوسا به فهو أحرى ألا يعتبر بذلك البتة، بل هنا مسألة أعظم من ذلك وأظهر، وهو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: من طلق بقلبه ولم ينطق بلسانه فلا طلاق عليه. بمعنى أن يجلس الشخص فيفكر فيقول هكذا، نعم، فيقطع في نفسه وهو الآن يفكر، يقول: هذه زوجة لا يمكن أن تبقى عندي، انتهينا، أنا أطلقها، فقطع بالتطليق، لكنه لم يلفظ به، لم يتكلم به، فنقول من أن ذلك لا يقع. ولذلك ينص الفقهاء: ولا يقع الطلاق بالقلب حتى ولو انعقد عليه، حتى ولو أيقن أنه فاعله، لأن متعلق الطلاق هو الإيقاع، والإيقاع يكون باللفظ أو ما يقوم مقامه كالكتابة لأخرس أو غيره، إذا أو كتابة لمن أرادها، حتى من كتب أنت طالق ولم يردها فلا يقع ذلك، وهذه مسألة أظن مرت الإشارة إليها. ومن شك في الطلاق أو عدده كذلك، ويقول: أنا طلقت لكني كنت غضبان، لا أدري قلت أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاث، فنقول يرجع إلى اليقين، اليقين هي واحدة وما زاد مشكوك فيها، فبناء على ذلك تحتسب عليه في مثل هذه الحال طلقة واحدة. قال: أو الرضاع، الرضاع كذلك، لو قالت امرأة: أنا ما أدري أرضعت ثلاث رضعات ولا خمس، نقول إن هي ثلاث، فبناء على ذلك التحريم لا يكون إلا بخمس، فهي كأنها لم ترضعه رضاعا محرما، واضح؟ وهكذا في كل شيء، لأن الأصل هو الذي يرجع إليه عند حصول الشك، ويرتفع به هذه الأوهام، ويطرد به دابر الشيطان. فهذه مسألة مهمة، وهي من أكثر ما يحتاج إليه الناس، سواء في ذلك عموم الناس أو من عندهم وسوسة وهم أكثر في هذا الباب أسئلة ومراجعة للعلماء ومناقشة لهم في ذلك. ولو أنهم اكتفوا بهذه القاعدة بهذا الأصل لاستراحوا وأراحوا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة.
نعم، وإن قال نسائه إحداكن طالق لكنه لم ينوي واحدة بعينها، فهنا نرجع إلى ما ذكرناه سابقا، هذا زوج وقال إحداكن طالق فحصل منه إيقاع الطلاق، وإحداكن يعني واحدة من هذه الأربع، ولم يكن ثم تعيين لا بنية ولا بإشارة، كان يقول إحداكن طالق ويشير إلى واحدة يقصدها أو نحو ذلك، فبناء على ذلك نقول هذا اللقاء وقع، وحصلت التعمية في ماذا؟ في العين المطلقة، فبناء على ذلك نخرجها بالقرعة، لأنها هي الطريق إلى الطريق إلى فك الخصومة عند استواء الحقوق، ليست إحداهن أولى من الأخرى بالبقاء في الزوجية، وليست إحداهن أولى من الأخرى في وقوع الطلاق، فبناء على ذلك نقول تخرج بالقرعة، واضح؟ لأن بعض الناس طيب يقول: وش ذنب هذه وش ذنب هذه؟ نقول: لأنه قال أنت طالق، فهو أوقع الطلاق على إحدى زوجاته غير معينة، فاحتجنا إلى التعيين، التعيين إنما يعرف منه بالنية أو بالقرينة أو بالإشارة أو حتى يعني بالقصد بقلب النية. نعم، فإذا لم يكن شيء من ذلك نقول الطلاق وقع، فلا بد من أن يتوجه إلى واحدة منهن فيقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها ومن أصابها سهم القرعة وقع عليها الطلاق. نعم
شيخنا، وإن كان يتمنى واحدة من هؤلاء لكنه ما عينها، هل يعتبر هذا تعيين؟
وشلون يتمنى؟
يعني يريد واحدة من هالأربع لكنه ما عينها، قصدها بالطلاق.
لا، ما دام لم يقصدها ما عليها طلاق. لكن لو قال يعني الآن العكس، يعني يقول أنا أقول إحدى كنا طالق وأنا أريد فلانة حقيقة، بس إني استحييت أن أقول غير فلانة أو دون فلانة، فنقول ما دام أنه لم يعين فهي واحدة من زوجاته التي توجه إليهن التطليق فتدخل معهن في القرعة، حصلت عليها أو حصل الطلاق على غيرها، لا بد من أن يوقع الطلاق في محله لأنه خرج من أهله الذي هو زوج يملك الطلاق ووجهه إلى نسائه، فلما لم تعرف فالقرعة هي المصير عند استيوائهن في الاستحقاق وما يترتب على الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.
نعم. يقول: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا، كان يقول مثلا بعضك طالق أو نصفك طالق أو جزءك طالق أو معينا، حتى كان يقول يدك طالق، صدرك طالق، عينك طالق، أنفك طالق، نعم رجلك طالق، هكذا. فسواء هذا أو هذا فنقول تطلق كلها. لماذا؟ لأنه يقولون أوقع الطلاق عليها والطلاق كل لا يتجزأ، فكما أن فلما كان قد أوقع جزءه فإنه يسري إلى جميعه، فإنه يسري إلى جميعها، فبناء على ذلك تطلق المرأة طلقة كاملة. ومثل ذلك أيضا لو جزأ الطلقة فقال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة حتى يطول به الوقت، يقول لا يكفيها، لأنه لا يتصور وقوع بعض الطلقة، فبناء على ذلك إذا أوقع ربع طلقة أو ثلث طلقة أو أكثر أو أقل تكون طلقة كاملة، تكون طلقة كاملة. وهكذا لو قال أنت طالق طلقة ونصف، يقول إذا لم يرد بذلك التأكيد كما هي في عرف بعض الناس فإن النصف هنا يكمل فتكون عليه طلقتان، فتكون عليه طلقتان. إذا انطلقت بهذه كلها، ثم استثنى من ذلك المؤلف رحمه الله تعالى مسائل، وهو قال إلا الظفرة والسن والشعر والريق والدمع ونحوه، يعني كأنه يقول بنحو ذلك أنه الأشياء التي يمكن انفصالها من المرأة في حال الحياة، فبناء على ذلك إذا أوقع الطلاق عليها فإن هذا الشيء يمكن أن ينفصل، فبناء على ذلك لا يسري الطلاق إلى جميعها. فإذا قال ظفرك طالق فالظفر يقص فلا يسري إلى جميع، فليس متصلا بها اتصالا لا ينفصل منها بحال من الأحوال. ومثل ذلك أيضا إذا قال شعرك فالشعر يقص ويحلق ونحوه، فهو أيضا في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، فبناء على ذلك لا يقع بنحو ذلك طلاق. فلو قال شخص لامرأته شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق فهذه أشياء تنفصل عنها وجرت العادة بانفصالها، فبناء على ذلك لا يحكم بأن الطلاق وقع عليها. ومثل ذلك الريق، فيمكن أن يخرج الإنسان ريقه، والدمع كذلك ينفصل عن الإنسان عادة، فهذه كلها أشياء تنفصل. مثل ذلك أيضا قال ونحوه، يعني لو قال بولك طالق، عرقك طالق، فهذه كلها أشياء تنفصل، فبناء على ذلك لا يقع بها طلاق. نعم.
وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.
نعم، لو قال أنت طالق ذرة من طلقة أو واحدا في المئة من طلقة أو ربع طلقة، كل ذلك يقع به تطليقة كاملة مثل ما قلنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة.
الحمد لله الذي أنهينا بكتاب الطلاق. لما انتهينا من كتاب الطلاق نأتي إلى باب الرجعة، وباب الرجعة هو متعلق بالطلاق لا بالخلع، واضح؟ حتى تتبين. الخلع لا رجعة فيه، الخلع لا رجعة فيه، لأنه إيش؟ إما طلاق بعوض أو فسخ بعوض على ما سبق توضيح ذلك وتبيينه، فبناء على ذلك لا رجعة فيه. كيف يعود من خالع زوجته إلى الزوجية؟ نقول له طريق واحدة. ما هذه الطريق؟ هو أن يخطبها فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وشهود ونكاح جديد كأنه لم يتزوجها قبل، ثم تعود إلى ما كان عليها تكون عليه من تطليقاتها. فإذا كان طلقها واحدة بقي له اثنتان، وإذا كان طلقها اثنتان بقيت له واحدة، إذا كان طلقها ثلاثة نقول لا يجوز أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. وتبين متى يكون بالخلع أنها وقعت عليها التطليقات الثلاث، إذا كان الخلع بلفظ التطليق في آخر التطليقاتها الثلاث على قول الحنابلة رحمه الله تعالى. أما الرجعة فهي حكم من الأحكام التي تثبت للزوج على زوجته إذا طلقها في أحوال مخصوصة، لأننا ذكرنا أن غير المدخول بها لا عدة عليها، فبناء على ذلك تبين، فلا رجعة عليها البتة، فلا رجعة عليها البتة. إذن الرجعة هنا والمراجعة لها أصل صحيح في الدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فراجعها بعد تطليقها، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والله جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والتقييد بإرادة الإصلاح نفيا لطرائق أهل الجاهلية الذين كانوا يطلقون نساءهم، وإذا قاربت أن تنتهي عدتها راجعها ثم طلقها حتى يضار بها ويمنعها من التزويج وتكون معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. فنقول الرجعة لك حق، لكن بشرط ألا يكون قصد بذلك المضارة والإضرار بها، نسأل الله السلامة والعافية، والإجماع منعقد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
إذن عندنا امرأة مدخول بها وامرأة غير مدخول بها، فإذا كانت غير مدخول بها فلا رجعة عليها، فلا رجعة عليها، واضح؟ وطيب كيف السبيل إليها؟ نقول لا يخلو غير المدخول بها، إن كان طلقها طلقة وطلقتين، مثل أن يقول أنت طالق طلقة أو أنت طالق طلقتين، نعم، فهنا له أن ينكحها بعقد جديد. أما الرجعة فلا رجعة، لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة فلم يكن له عليها رجعة، فهذا محل إجماع بين أهل العلم لا يختلفون فيه. طيب لو كانت غير المدخول بها طلقها ثلاثا، نقول المطلقة ثلاثا سيأتي حكمها سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها متى تحل لزوجها. إذن محل الكلام في الرجعة إنما هو في المدخول بها، بأن يكون الطلاق طلاقا رجعيا لا خلعا أيضا. فإذا الرجعة لا تكون في الطلاق الخلعي، نعم، ولا تكون في من طلق زوجته ثلاثا، ولا تكون في غير المدخول بها، ولا تكون في غير المدخول بها، ولا تكون بعد العدة، ولا تكون بعد العدة على ما سيأتي تفصيله. قال وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض، أما إذا كان بعوض الذي هو الخلع، نعم، فإنه لا رجعة فيه على ما ذكرنا، لأنها إنما دفعت ما دفعت لتفتدي بنفسها ولا يكون له سبيل عليها. أقل من ثلاث تطليقات، لأنه إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولما طلق رجل امرأته ثلاثا وتزوجت ابن الزبير فأرادت أن ترجع إلى زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا المطلقة ثلاثا لا يمكنها أن ترجع إلى زوجها إلا أن تتزوج ويطأها الزوج الثاني ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها وبعد ذلك للزوج الأول أن يتزوجها، ما يراجعها يتزوجها يعني بعقد جديد، واضح؟ إذن المطلقة ثلاثا لا يمكن للزوج الأول أن يتزوجها أن يراجعها لأنه لا رجعة، لكن له أن يتزوجها بهذه القيود: أن تكون تزوجت زوجا غيره، وأن يكون هذا الزواج زواج رغبة لا زواج تحليل، وأن يكون الزوج الثاني قد وطئها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، ثم يطلقها. نعم، فإذا إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أما إذا كانت أقل من ثلاث فهنا تصح المراجعة، يعني سواء كان طلقها طلقة أو طلقتين، فمن طلق زوجته طلقة أو طلقتين له أن يراجعها في العدة. وكذلك العبد إذا طلق زوجتها أقل من اثنتين، يعني واحدة، لأن العبد لا يملك إلا طلقتين، فبناء على ذلك لو طلق زوجته طلقة واحدة ثم أراد أن يراجعها فله ذلك. ولهذا قال المؤلف: فله رجعتها ما دامت في العدة. والمقصود برجعتها هنا يعني أنه لا سبيل لأحد أن يمنعه منها، ولا يمكن لأحد أن يحول بينه وبينها. فإذا كانت في العدة وكانت أقل من تطليقات ثلاث لمدخول بها وأراد زوجها أن يراجعها فلا يحتاج فيها إلى استشارتها ولا استئذانها ولا علمها ولا علم أبيها ولا رضاه ولا رضا أحد من قرابتها. فإذا قال راجعتها أو راجعت زوجتي أو راجعتك وهي مطلقة أقل من ثلاث تطليقات ولا زالت في العدة وطلاقا بغير عوض، فنقول في مثل هذه الحال رجعت الزوجية، رجعت الزوجية، فلقول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا ما دامت في العدة في أول العدة وفي آخرها إذا راجعها انتهى. نعم، واضح.
قال رحمه الله: والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا علي أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة.
نعم، والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي. المؤلف رحمه الله تعالى يبين الرجعة التي يحصل بها العود إلى النكاح، وهو أن تحصل باللفظ لا بالفعل. هذا طبعا هو هنا يحكي التمام والكمال، هو يحكي التمام والكمال، أن يقول راجعتك وأن يشهد على ذلك اثنين: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالشهادة هنا مستحبة وليست بواجبة. فإذا هو يقول أن يقول راجعتك وأن يشهد اثنين. فإذا قال راجعتك وأشهد اثنين فنقول هذه الرجعة التي لا غضاضة فيها ولا إشكال، وهي أكمل ما تكون. طيب لو قال راجعتك ولم يشهد على ذلك فنقول الرجعة صحيحة والزوجية باقية، وليس للمرأة بعد ذلك أن تتزوج، وانقطعت عليها عدة الطلاق ورجعت إلى ما كانت عليه قبل التطليق. نعم، فإذا قال راجعتك فقد رجعت. فالمؤلف رحمه الله ذكر ذلك على سبيل التمام. وهنا يقولون لماذا مع أن الله جل وعلا قال وأشهد ذوي عدل منكم لماذا لم يكن الإشهاد واجبا؟ قال أهل العلم أنه لما لم يكن الإشهاد واجبا على التطليق فمن باب أولى ألا يكون واجبا على الارتجاع أو الرجعة وإرجاع الرجل امرأته. فلأجل ذلك قالوا كما هو مشهور المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الإشهاد على ذلك مستحب، لكن مع ذلك نقول لا ينبغي أن يراجع بدون إشهاد، لأن هذا أول شيء يقطع دابر الخلاف، ولئلا أيضا تتطاول ضعاف النفوس فيدعي أنه راجعها ولم يكن قد راجعها فيعود إلى امرأة لا تحل له ونحو ذلك. لكن من جهة الأصل أن المراجعة تحصل بقوله راجعتك يعني باللفظ، وأنه لا يشترط فيها إشهاد، لكن الإشهاد تمامها وكمالها. نعم. فسواء قال بلفظ راجعتك أو رددتك أو رددتها أو أمسكتها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الرجعة ليست عقدا وليست إنشاء، وإنما هي عود، ولذلك قال من غير ولي ولا صديق ولا صداق يزيده ولا رضاها. فهذا ما يترتب على قولنا من أن الرجعة ليست عقدا أو ليست إنشاء، وإنما هي إرجاع الشيء إلى مكان وعوده على ما 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 ما, ما كان. واضح؟ فلا تتوقف لا على رضا الولي ولا الصداق ولا رضا المرأة ولا اعتبار شيء من ذلك البتة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وطئها كانت رجعة. هل تحصل الرجعة بالفعل أو لا؟ هذا محل كلام لأهل العلم. فالحنابلة رحمه الله تعالى صاروا إلى أن الرجعة تتأتى بالفعل، فإذا جاء وجامعها فكأنه قد راجعها، وهو أبلغ ما يكون عندهم، فيقولون كما أن المراجعة بالقول فكذلك بالفعل. لكن الجمهور يقولون لا بد من لفظ الإرجاع، وهذا مره فليراجعها، فأمره بمراجعتها. والمراجعة لا تعرف بالقلب، فلما كانت شيئا مستكنا في النفس فلا بد من اللفظ، والفعل قد لا يتمحض في المراجعة، وإنما هو قد يكون أتاها على إرادة السوء وقد يكون أراد غير ذلك، فالأصل أن يقول قد راجعتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يعني صار وسطا بين هذا، فقال تكون الرجعة بالفعل أو الرجعة بالوطء بالنية إذا كان قد نوى الرجوع. وعلى كل حال نقول ينبغي ألا يصار إلى الرجوع بالفعل لمحل الخلاف فيه، وأحوط للإنسان في نفسه، ثم إنه شيء يعني ليس بمكلف أن يقول الإنسان راجعتك. لكن لو أن شخصا راجع زوجته في نفسه ثم جامعها دون أن يقول فيصعب أو يبعد أن نقول من أنها لا تصح تلك الرجعة، لأنه قول معتبر عند أهل العلم وله أصل من جهة النظر والاستدلال. نعم.
قال رحمه الله والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها.
نعم. قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، يعني الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا. ما الطلاق الرجعي؟ هي طلاق المدخول بها واحدة أو اثنتين في زمن العدة، طلاق المدخول بها طلقة أو طلقتين في زمن العدة. فبناء على ذلك هذا الذي طلق زوجته طلقة ثم بعد أسبوع من تطليقها أرادت أن تسافر معه فهي زوجته وهو محرم لها، ولو أنها ماتت لورثها لأنها زوجته، ولو أنه مات لورثته لأنها زوجته. نعم. ولو أنه قال أنت طالق مرة ثانية فنقول يلحقها طلاق لأنه طلق زوجة له، وهكذا. إذن لا زالت علقة الزوجية باقية. فإذا في زمن العدة أو هذا الزمن هو الزمن الذي هو زمن ما يسمى انتقالي حتى تترتب عليها أحكام الطلاق بعد الانتهاء العدة. أما ما دامت في العدة لا زالت آثار النكاح باقية، غير أنه لا يقسم لها. يعني لو كان عند أكثر من زوجة وطلقها طلاقا رجعيا فنقول في زمن العدة ليست ممن يقسم لها. ولذلك حتى قال المؤلف ولها التزين لزوجها والتشرف له، لعله أن يراجعها، لعله أن ترق نفسه إليها، أن يستحسن منها شيئا ونحو ذلك فيعود إليها. نعم. قال
رحمه الله
وله وطؤها والخلوة والسفر بها. عندك وطؤها كذا؟ وش قال في الحاشية؟
وله وطؤها ما قال
يعني وله وطؤها بناء على قولهم أن الرجعة تكون بالوطء، فإذا وطئها فهي رجعة بالفعل. نعم. أما عند الجمهور فلا يجوز وطؤها حتى يكون منه مراجعة، حتى يكون منه مراجعة. قال والخلوة والسفر بها مثل ما قلنا ما دامت في زمان العدة. نعم.
قال رحمه الله وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
نعم. وإذا ارتجعت عادت على ما بقي من طلاقها، يعني لو أن شخصا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم راجعها فنقول هذه زوجته التي هي قد طلقت طلقة أو طلقتين محسوبة عليه، فبناء على ذلك لا يبقى له إلا إذا كان طلقها واحدة لم تبقى له إلا اثنتان. نعم. وإذا كان طلقها اثنتين لم يبقى له إلا واحدة. واضح؟ فهذه قوله وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. وطيب لو تركها حتى انقضت عدتها، نقول إذا لو أن شخص طلق زوجته قال أنت طالق ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهي الآن أجنبية عنه، لها أن تتزوج وتستتر عنه وليس بينهما أي علاقة. لكن الفرق بين من طلق ثلاثا والمطلقة واحدة أن المطلقة واحدة أو اثنتين يمكن أن يخطبها فيتزوجها، فلو أنه تزوجها فإنها تعود إليه أيضا بما كانت عليه من تطليقات. فإذا كان طلقها واحدة بقي له اثنتان، وإذا طلقها اثنتان بقيت له واحدة. إذن حتى يعرف، بعض الناس يظن أن المرأة لا تبين إلا بالثلاث تطليقات، وهذا كما قلنا سابقا أن بعض إفرازات هذه الثقافات الحاضرة أو عفن الفن والمشاهدات المحرمة في المسلسلات وغيرها. لا، المرأة إذا طلقتها واحدة وانتهت العدة انتهت، هي أجنبية عنك، لكن أنت جعلت لنفسك طريقا عليها، أنك لو غقت نفسك إليها أو هفت نفسك لبيت الزوجية معها فيمكنك أن تطرق بابهم وأن تخطبها من أبيها وأن تتزوجها بعقد وشاهدين وصداق جديد. وكذلك لو كانت مطلقة طلقتين، لكن إذا كانت مطلقة ثلاثة تطليقات فسيأتينا أنها لابد أن تنكح زوجا ثاني كما قلنا قبل قليل. فإذا يقول المؤلف رحمه الله ولو تركها حتى بانت ثم بعد بينونتها، متى تبين؟ إذا انتهت العدة، ثلاث حيض إذا كانت حامل بوضع الحمل على ما سيأتي من أحكام العدد في الباب الذي بعده. واضح؟ فنقول إذن إذا بانت ثم نكحت زوجا غيره، فإذا إذا بانت منه إما أن يتزوجها هو مباشرة وإما أن تكون تزوجت زوجا ثاني ثم تزوجها بعد ذلك. نقول حتى لو تزوجها بعد زوج ثاني وهو كان إنما طلقها طلقة أو طلقتين فهي تعود على ما كان من عدد تطليقاتها، هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح. ولذلك قال ثم ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه، يعني طلقت وانتهت عدتها من الزوج الثاني وتزوجها الأول رجعت إليه بما بقي من طلاقها. فإذا كان طلقها واحدة بقيت اثنتان، وإذا كان طلقها اثنتان بقيت طلقها اثنتين بقيت واحدة. نعم. واضح هذا ولا مو واضح؟
واضح.
زين الحمد لله.
قال رحمه الله
طبعا الآن كل الكلام اتضح معنا، إذن غير المدخول بها أنه إذا طلقت
بانت
له أن يتزوجها بعقد جديد بشرط أن لا يكون قد أوقع عليها ثلاث تطليقات. إذا كان هذه بالنسبة غير المدخول بها، المدخول بها إذا طلقها طلقة أو طلقتين فإن كانت في العدة فهو أحق بها، ومراجعتها بدون رضاها ولا رضا وليها ولا يحتاج فيه إلى إذن ولا غير ذلك. نعم. إذا طلقها طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها فيجوز له أن ينكحها، أن يجوز له أن ينكحها سواء تزوجت أو لم تتزوج، هو إذا طرق بابها فهو خاطب من الخطاب، إذا تزوجها فتعود إلى ما بقيت، تعود إليه بما بقي من طلاقها، إن كان طلقها قبل في الزواج الأول طلقة تبقى لها اثنتان، إذا طلقها طلقتين تبقى لها واحدة، ولا يختلف بين أن تكون تزوجت بعده أو لم تتزوج. الحالة الثالثة هي المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا تكون بانت من زوجها بمجرد التطليق، لكنه يجب عليها أن تبقى العدة لحرمة النكاح الأول. فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزوج من شاءت من الأزواج غير زوجها الأول. ثم بعد ذلك إذا تزوجت فالحمد لله. إذا أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا بد أن تكون تزوجت وزواج رغبة، وأن تكون قد وطئت في ذلك الزواج، ثم طلقت، ثم يخطبها فيتزوجها وتعود عليه بطلقات ثلاث جديدات. أظن أنه يكون بهذا تضح ما يتعلق بكل الصور المتصورة في ما يتعلق بمراجعة المرأة. نعم.
قال رحمه الله: إذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها، وإذا ادعت من ذلك
إذا ادعت من ذلك ممكنا. نعم، إذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها. لماذا؟ لأن هذا إنما يعلم من جهتها، هي التي تحيض وهي التي تحسب لنفسها، والأصل أن المرأة مؤتمنة على ذلك. فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت فلا يخلو، إما أن يكون دعواها في وقت لا يمكن انقضاء فيها العدة فيها وهي أقل من 28 يوم فنقول لا، لا نصدقها. أما إذا كان 28 يوما فإن ذلك صحيح، لأن علي رضي الله عنه قضى في ذلك بالصحة. لو كانت مثلا امرأة حيضتها يوم وليلة وأقل ما يكون من الطهر 13 يوما، فحاضت حيضة ثم بقيت 13 يوما ثم حاضت حيضة ثانية، نعم، فهذه 15 يوم، نعم، ثم طهرت ثم بقيت 13 يوما ثم حاضت حيضة فطهرت، هذه كم؟ 28 يوم. فمعنى ذلك أنه يمكن. فقال علي لما قال لها أنها انقضت عدتها، قال: إن جاءت ببينة من أهلها صدقناها. فجاءت أنها فعلا هي عادتها يوم وليلة وأنها كذا وكذا، فصدقها وأمضى انتهاء عدتها ونحو ذلك. فإذا إذا ادعت انقضاء العدة في وقت ممكن فنصدقها، لأن الأمر حتى لو قال الزوج لا ما يمكن ما انتهت عدتها أنا وراجع نقول انتهى الأمر، لأن هذا يعرف من جهتها فهي مصدقة ومؤتمنة في ذلك. فالقول قولها في ذلك مع يمينها. نعم.
وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها.
عندك قولها في الحاشية إيش قال؟
ما
في حاشية. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. هذه الحقيقة محتملة، أن القول قوله، لكن على ما ذكر المؤلف كأنه أن الأصل أن المراجعة حصلت بعد ذلك وأنها مضت العدة بدون مراجعة، فبناء على ذلك القول قولها، لكن تحتاج إلى أن نراجع صحة هذا اللفظ في الدرس القادم إن شاء الله. ثم قال: وإن كانت
فإن كانت قد تزوجت
لا، وإن كانت له بينة
ما ذكر.
أي هذه تتضح بها الجملة الأولى، هذه تتضح بها الجملة الأولى. يقول المؤلف: وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، لأن الأصل أنها ما راجعها، لكن إن أتى ببينة أنه قال أنا في اليوم الفلاني راجعتها وهي لا زالت في العدة فنحكم له بذلك، فبناء على ذلك إذا أقام البينة التي هي شاهدين أن في 15 من شهر الله المحرم قد راجعت الزوجة وهي قالت انقضت عدتي في 20 من محرم، فنقول إذن هي زوجته لأنه أدل على إقامة البينة. أما إذا لم تكن بينة فالأصل أن العدة قد انتهت وأن المراجعة لم تثبت، فدعواه بأن المراجعة قد حصلت لا تصدق إلا ببينة، فيكون القول أو الكلام في ذلك متسقا واضحا. نعم. فإن كانت
قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
يعني يقول المؤلف: لو كانت الآن هي انقضت عدتها ثم تزوجت وما علمت أن زوجها كان قد راجعها، فجاء وقال أنا راجعتها، قالت لا أنا لا راجعتني ولا شيء وأنا تزوجت، قال لا أنا راجعتها، فيقول لها القاضي: هل عندك بينة؟ قال نعم يا شيخ، عندي إمام المسجد وعندي فلان من خيرة الناس، لكن حيلة بيني وبين الوصول إليها، إما بسجن أو مرض أو سفر أو شيء مانع من الرجوع أو كان مهددا بغير ذلك. فإذا أقام البينة أنه قد راجعها، فنحن نتبين أنها زوجته، وأن النكاح الثاني وقع على وجه خاطئ، أليس كذلك؟ لأنهم نكحها وهي زوجة، نكحها وهي زوجة، فبناء على ذلك نقول أنها تعود إلى زوجها الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. طيب ما حال نكاحها الثاني؟ نقول أما نكاحها الثاني فهو ما يسمى بوطئ شبهة، لأنه يظنون أن نكاحها صحيح، فبناء على ذلك هي ليس عليه في ذلك حد ولا تعزير، ولو ولد لها من ذلك النكاح فينسب إلى زوجها كما في أحكام وطئ الشبهة على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، يذكرون في مواطن يعني مختلفة، أحيانا في العدد وأحيانا يذكرون في مواطن من الأحكام اللقيط وما يتعلق به. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، لو بعد قضاء العدة أتى ببينة لكنه ما أخبرها، بمعنى أنه راجعها وأشهد على ذلك لكن لم يخبرها.
أي قلنا أن إخبارها ليس مما يترتب عليه حكم، ما دام أنها قام البينة على المراجعة. فلأجل ذلك ترى أن الألفاظ التي ذكروها ليست بلازمها أن تكون المخاطبة راجعتك، لا، قالوا إذا قال أمسكتها، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي، راجعت زوجتي، فأشهد على ذلك كفى، وكان ذلك كافيا في حصول رجعتي وثبوت النكاح.
قال رحمه الله: باب العدة. ولا عد
ولا الأصل هذا العدة، العدة طبعا من هي من الأحكام المتعلقة بالنكاح أو بالطلاق بعد النكاح، وذلك أن هذه العدة هي دالة على عظم هذا العقد وما يترتب عليه، وأنه جعل له حرما أو وقتا لا تنتقل المرأة إلى زوج آخر حتى تمضي، حتى يعظم الناس هذا النكاح. ثم أيضا ما يتعلق به من المصالح، ومن ذلك العلم ببراءة رحمها لئلا تختلط الأنساب، فيسقي الرجل الثاني ماء غيره في مما تلقته أو حملت به وعلقت به من الزوج الأول، فيحصل بذلك اختلاط الأنساب وضياعها. ففي العدد مصالح كثيرة، ولذلك أبان الله جل وعلا عنها في كتابه وفصلها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والله جل وعلا قال في سورة الطلاق: واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآيات في ذلك ظاهرة في الدلالة على أنواع العدد وبيانها. فالفقهاء رحمه الله تعالى جمعوا هذه الأنواع وهذه الأحكام في هذا الباب بعد كتاب الطلاق، لأنه أحوج ما يكون إلى بيانه، وما فيه من أحكام، وما ما يلزم المعتدة من أحكام شرعية ومسائل فقهية بينوها هنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى بين الحالة الأولى، وهي التي لا عدة عليها، وهذه قد ذكرناها وعدنا الكلام فيها أكثر من مرة في هذا الدرس وفي الذي قبله، وهي غير المدخول بها، وقلنا غير المدخول بها التي لم تجامع ولم يخلو بها زوجها خلوة بإرخاء ستر وإغلاق باب على المشهور من مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. الأول ما فيه إشكال، الثاني أنه إذا كان جامعها فهذا دخول، إذا لم يكن قد جامعها لكن خلا بها خلوة أغلق فيها الباب وأنزل الستار، نعم، فهذه مختلف فيها. الجمهور يرون أنها غير مدخول بها، فبناء على ذلك لا عدة لهم عندهم عليها، والحنابلة يرون أن ذلك اعتبارا بقول الصحابة أنها قد دخل بها فعليها العدة ولها أحكام المدخول بها. فلأجل ذلك قال: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة في النسخة التي عندي، فتكون أنص على مذهب الحنابلة، وهذا ظاهر من جهة الدليل، وقد بيناه في الدرس الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما.
نعم. والأولى هي ذات الحمل، فالمرأة الحامل إذا طلقت فالطلاق واقع عليها، وهو طلاق صحيح وأيضا طلاق سني ليس ببدعي ولا محرم على ما تقدمت الإشارة، كما جاء في حديث ابن عمر: مره فليطلقها حائلا، يعني حاملا أو طاهرا قبل أن يمسها، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحامل أجلها بوضع حملها، متى ما وضعت الحمل ها فقد انتهت عدتها. وبعض الفقهاء يعبر بتعبير أخاص، وهو أيضا نص عليه المؤلف، قال: أن تضع كل حملها. فإذا كانت قد حملت المرأة باثنين فبوضع الثاني، وإذا كانت حملت بثلاثة فبوضع الثالث. وفيما مضى ليس كالآن، فيما مضى كانت الحامل إذا كانت حاملا بتوأمين أو ثلاثة لا ليس بلازم أن تتتابع في الوضع فتضع الأول والثاني في دقائق، لا، كانت لأن الأمور ليس فيها ما يستعان به من آلات جدت أو أشياء وجدت، فتضع الأول وممكن أن تجلس شهرا. فنقول إذن انقضاء عدتها بوضع الحمل الثاني، وإذا كانت حامل بثلاثة بوضع الثالث، وهكذا، لأنها لا تزال حاملا ويصدق عليها أن حامل، ووضعها لبعض الحمل لا يخرجها عن كونها حاملا. والله جل وعلا يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إيش حملهن؟ يعني كل حملهن، ما في بطونهن جميعا. فإذا وضعت ذلك كله فإنها تنتهي عدتها. نعم.
والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان.
نعم. هذا مسألة يمكن أنها مرت بنا كثيرا، وهو ما الحمل الذي تنقضي به العدة وما يتبين فيه، ما تصير به الإنسان أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. ما يتبين إما أن تضعه كامل، وإما أن تضعه وقد نفخت فيه الروح، وإما أن تضعه ولم ينفخ فيه الروح لكنه مما تخلق، فهذه كلها لا إشكال فيها. الحالة الرابعة هي محل الإشكال، طبعا فيها الخامسة أيضا ليست محل الإشكال، أن تضع لحمة مضغة أو دما متجمعا، فهذه لا يعتبر. لكن لو وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، فإذا كان هذا ظاهرا فهو أيضا محل اتفاق أو محل ظاهر في الحكم بأنها قد انتهى حملها، كان تضع يد، رجل، ما يتبين فيه عينين، رأس ونحو ذلك، وهذا يتبين فيه النساء. الحالة الثانية وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان لو حكمت القوابل بذلك، القوابل يعرف، فلما وضعت هذه القطعة اللحم أنت تغالى شيء، قالت القوابل التي يلين النساء عند الولادة، قالت: لا، هذا حمل، انظر إلى هذا، هذا أصل يده أو أصل رجله أو هذا انفتاق عينه. فنقول إذا وضعت على هذا النحو وحكمت القوابل بذلك، فنحكم بأن هذه المرأة قد وضعت حملها فتنتهي عدتها. أما لو كانت وضعت دما فمعنى ذلك أنها لم تنتهي عدتها، وتنتقل إلى أن تعتد بالحيض بعد ذلك على ما سيأتي بيانه. أظن أن الوقت انتهى، لم يبق فيه متسع، وأرجو أن تكون هذه المسألة أيضا قد اتضحت. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، أشكر لكم حسن إنصاتكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله أن يعيننا لما يكون فيه الصواب والخير والهدى، وأن يسددنا ويلهمنا الحق وما بينه الفقهاء على وجه صحيح صائب غير خطأ ولا خلل ولا وهم، وأن يعفو عنا التقصير والخلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة